وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة. فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. أما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان، والمضاهر، والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد، الكفارات المقدرة وهي أربعة، أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن الأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر لما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان الديني من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغيرها؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخدة بالخدة حتى لو دخلوا ذحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي قاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحساب. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أحد قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يقدس النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات بالحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. وإما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرق أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار له والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرق، وبعض هذا واجب وبعض مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تفضيل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني من تقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفاء الفم والبر. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله. لكن ينبوع الخير أصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين اتباعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من باقة وحاجة ومقامة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. وما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد البراءه فإنه يختلف باختلاف الناس بما يدلون عليه، وما يناسب أوقاتهم فلا يكون فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء وأب الله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما
هو أفضل ما شغل العبد به نفسه بالجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورد ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا. وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المذكورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم إدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، فقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا أفضل لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله تعالى من تعلم علم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمر العبد فعليه الاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعلم، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات عند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. وأما أرجح المفاسد فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يكثر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمتم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم 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 هي أكسكم ها؟ أكسكم؟ أكسكم. وبما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: يسأل الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشر فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال القدير صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب.
الحمد لله رب العالمين وآله وصحبه أجمعين. في هذا الجواب المفصل المختصر على سؤال السائل فيه جملة من الفوائد لا يستغني عنها المسلم والمسلمة، في الجواب بيان لأصول الدين، فبين الأصل الأعظم الذي تندرج تحته جميع الأعمال وهي التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى التي وصى بها الأولين والآخرين، والتي تتجلى في امتثال أوامر الله جملة وتفصيلا، وفي اجتناب المحارم كذلك جملة وتفصيلا. فمن قام بالأوامر طاعة لله ورجاء فيما عنده ورغبة فيما لديه من الجزاء الأوفى وخوفا مما لديه من العذاب، وترك المحارم كذلك على نور من الله، فقد حقق أصل الدين وقاعدته التي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فرضا الله تبارك وتعالى وجنته سببها فعل الطاعات وترك المعاصي، والعكس بالعكس، عذاب الله وسخطه سببها ترك الطاعات واقتراف المعاصي. وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التمام والكمال، أن الطاعات التي هي الفرائض والأوامر، ما كان منها على سبيل الوجوب وما كان على سبيل الاستحباب، وترك المعاصي على اختلاف أنواعها، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من فعل الطاعات واجتنب المحرمات فقد أتى بالسبب العظيم لرضا الله تبارك وتعالى ودخول جنته، والعكس بالعكس. ثم بين في هذا الجواب حسن الخلق ومنزلته في الإسلام، وأنه كاد أن يذهب بالدين كله. فحسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، أداء الأوامر وإقامة الواجبات والفرائض وترك المحرمات والإكثار من الفضائل، لا يفعل ذلك إلا من حسن خلقه ورغب فيما عند الله واستحي من الله حق الحياء أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه. وحسن الخلق مع الناس يكون ظاهرا وباطنا بحسن التعامل مع الناس، فللمسلم على المسلم حقوق أداؤها من حسن الخلق، وكذلك الوفاء مع الناس بالصدق والأمانة واحترام العرض واحترام المال واحترام الدم، ومحبتك لأخيك ما تحبه لنفسك، هذا من حسن الخلق الذي هو دين الإسلام وأتى به هذا الدين العظيم. فهي وصية من خير الوصايا وأنفعها، وبين فيها في هذه الإجابة خير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله ليس بابا واحدا، وإنما هو أبواب متعددة ومتنوعة، كل إنسان يدخل على الله من باب من أبواب الذكر، وعلى رأسها قراءة القرآن العظيم. فالقراءة القرآن قراءة تدبر والتماس للمعاني وانتفاع بآيات الوعد والوعيد وآيات الأحكام والقصص وضرب الأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن وبيانها في محكم آيات القرآن العظيم. فهو خير الأعمال وأزكاها لأنه بيان للناس وبلاغ وهدى ورحمة كما ذكر الله عز وجل ذلك. ثم بقية الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والمحافظة على الأدعية الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة كلها ذكر. وينبغي في الذكر أن يكون الذاكر عالما بمعنى ما يذكر. مثلا إذا قلت الحمد لله ينبغي أن تعرف معنى الحمد وتعرف معنى الجملة الحمد لله، ومعناها سهل لكن لا يدرك إلا بالتعلم. الحمد لله أي الثناء الحسن لله تبارك وتعالى على وجه التمام والكمال. إذا قلت سبحان الله تعرف ما معنى سبحان الله؟ معناها باختصار أنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. وإذا نزهت الله عن العيوب والنقائص فأثبت له صفات الكمال والجلال. فإذا قلت مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله تعرف ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا قدرة لك على عمل من الأعمال ولا استطاعة لك على جلب مصلحة أو دفع ضر إلا إذا أعانك الله عز وجل على ذلك وأقدرك، فأنت ضعيف. لا حول لك استقلالا إلا إذا استعنت بالله على فعل الطاعة وترك المعصية وقضاء الحاجات في شؤون دينك ودنياك. وهكذا بقية الذكر. ينبغي الإنسان أن يتعلم معاني الأذكار والدعاء الذي يدعو به حتى لا يتكلم بألفاظ لا يعرف معناها، فهو عجز من الإنسان ونقص كبير لا سيما في حق طلاب العلم أن تتكلم بكلام هو عبادة ولكن لا تعرف معنى ما تتكلم به. وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، ينبغي أن تتدبر آياته التي تتلوها حتى تفهم ما يسره الله لك من الأحكام. فالذكر رأس الأمر ومن خير ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي القرآن أمر الله عز وجل بذكره بقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى الله على الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذكر الله أكبر لما ذكر الصلاة عقب بأن الذكر أفضل الأعمال. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالمهم أن هذه الأعمال المفروضة والمستحبة والمحرمة والمكروهة لا تدرك إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. في حلقات العلم وأسئلة العلماء وقراءة الكتب الشرعية كالعقائد، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، إذا قرأها وسمعها الإنسان أبصر الطريق. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سائل من هولندا يقول: هل من السنة أن يشتري الآباء هدايا للأبناء والأقارب بمناسبة العيد؟
على كل حال، الهدايا المباحة، الهدايا المباحة في كل وقت من الأوقات مشروعة ولها أثرها الطيب على الأسرة، بشرط أن تكون مباحة. أما المحرمات كالصور المجسمة التي تهدى والكاليونيا اللي فيها الإسبرتو ونحو هذه، لا خير فيها ولا تهدى. فالمهم أن تكون الهدايا مباحة، ففيها أجر وفيها خير.
سائل آخر يقول: سؤال آخر، هناك شاب يريد الزواج بامرأة تكبره 25 عاما، فما نصيحتكم له؟
كيف؟
هناك شاب يريد الزواج بامرأة تكبره 25 عاما، فما نصيحتكم له؟
ليكن، لا حرج، امرأة تكبره 25 عاما لا حرج أن يتزوجها، والله سبحانه وتعالى سيجعل له فيها بركة، إذا كانت من المسلمات أهل السنة جعل الله فيها بركة، ولعله يغتبط بها، فنحن نشجعه على الإقدام، والله أعلم.
سؤال: هل للمطلقة طلاقا بائنا سكنا، وما هي عدتها وماذا تفعل؟
المطلقة طلاق بائن ليس لها سكنة ولا نفقة، وأنها ترتحل من البيت اللي كانت فيه، وعدتها إن كانت تحيض فثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، والله أعلم.
وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل، وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. أما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمغالاة والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد في الكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن الأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان الديني من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغيرها؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخدة بالخدة حتى لو دخلوا نحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي قاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحساب. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أحد قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يقدس نفوس هذه الورطات، وهو إتباع السيئات بالحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. وإما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار له والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعذيب والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعض مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تفضيل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفاء الفم والبر. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع فإنها الدين كله. لكن ينبوع الخير أصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين اتباعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومقامة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يوصف ما يحكمه ذلك. وما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد البراءة فإنه يختلف من اختلاف الناس بما يدلون عليه، وما يناسب أوقاتهم فلا يكون فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء وأب الله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه بالجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورد ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا. وأقل ذلك أن لازم العبد الأذكار المذكورة أن يعلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، فالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم إدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، فقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا أفضل لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله تعالى من تعلم علم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمر العبد فعليه الاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعلم، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات عند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. وأما رجح المفاسد فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويبلوه، كما قال سبحانه فيما يكثر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمتم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم أكسكم. مكتوب أكسكم هي أكسكم ها؟ أكسكم
أكسكم.
وبما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: يسأل الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشر، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال القدير صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب.
الحمد لله رب العالمين،
آله وصحبه أجمعين. في هذا الجواب المفصل المختصر على سؤال السائل فيه جملة من الفوائد لا يستغني عنها المسلم والمسلمة، في الجواب بيان لأصول الدين، فبين الأصل الأعظم الذي تندرج تحته جميع الأعمال وهي التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى التي وصى بها الأولين والآخرين، والتي تتجلى في امتثال أوامر الله جملة وتفصيلا، وفي اجتناب المحارم كذلك جملة وتفصيلا. فمن قام بالأوامر طاعة لله ورجاء فيما عنده ورغبة فيما لديه من الجزاء الأوفى وخوفا مما لديه من العذاب، وترك المحارم كذلك على نور من الله، فقد حقق أصل الدين وقاعدته التي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فرضا الله تبارك وتعالى وجنته سببها فعل الطاعات وترك المعاصي، والعكس بالعكس، عذاب الله وسخطه سببها ترك الطاعات واقتراف المعاصي. وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التمام والكمال أن الطاعات التي هي الفرائض والأوامر، ما كان منها على سبيل الوجوب وما كان على سبيل الاستحباب، وترك المعاصي على اختلاف أنواعها الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من فعل الطاعات واجتنب المحرمات فقد أتى بالسبب العظيم لرضا الله تبارك وتعالى ودخول جنته، والعكس بالعكس. ثم بين في هذا الجواب حسن الخلق ومنزلته في الإسلام، وأنه كاد أن يذهب بالدين كله. فحسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، أداء الأوامر وإقامة الواجبات والفرائض وترك المحرمات والإكثار من الفضائل، لا يفعل ذلك إلا من حسن خلقه ورغب فيما عند الله واستحي من الله حق الحياء أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه. وحسن الخلق مع الناس يكون ظاهرا وباطنا بحسن التعامل مع الناس، فللمسلم على المسلم حقوق أداؤها من حسن الخلق، وكذلك الوفاء مع الناس بالصدق والأمانة واحترام العرض واحترام المال واحترام الدم، ومحبتك لأخيك ما تحبه لنفسك، هذا من حسن الخلق الذي هو دين الإسلام وأتى به هذا الدين العظيم. فهي وصية من خير الوصايا وأنفعها، وبين فيها في هذه الإجابة خير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله ليس بابا واحدا، وإنما هو أبواب متعددة ومتنوعة. كل إنسان يدخل على الله من باب من أبواب الذكر، وعلى رأسها قراءة القرآن العظيم. فالقراءة القرآن قراءة تدبر والتماس للمعاني وانتفاع بآيات الوعد والوعيد وآيات الأحكام والقصص وضرب الأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن وبيانها في محكم آيات القرآن العظيم. فهو خير الأعمال وأزكاها، لأنه بيان للناس وبلاغ وهدى ورحمة، كما ذكر الله عز وجل ذلك. ثم بقية الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والمحافظة على الأدعية الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة، كلها ذكر. وينبغي في الذكر أن يكون الذاكر عالما بمعنى ما يذكر. مثلا إذا قلت الحمد لله، ينبغي أن تعرف معنى الحمد وتعرف معنى الجملة الحمد لله، ومعناها سهل لكن لا يدرك إلا بالتعلم. الحمد لله أي الثناء الحسن لله تبارك وتعالى على وجه التمام والكمال. إذا قلت سبحان الله، تعرف ما معنى سبحان الله؟ معناها باختصار أنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. وإذا نزهت الله عن العيوب والنقائص فأثبت له صفات الكمال والجلال. فإذا قلت مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، تعرف ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا قدرة لك على عمل من الأعمال، ولا استطاعة لك على جلب مصلحة أو دفع ضر إلا إذا أعانك الله عز وجل على ذلك وأقدرك، فأنت ضعيف لا حول لك استقلالا إلا إذا استعنت بالله على فعل الطاعة وترك المعصية وقضاء الحاجات في شؤون دينك ودنياك. وهكذا بقية الذكر، ينبغي الإنسان أن يتعلم معاني الأذكار والدعاء الذي يدعو به حتى لا يتكلم بألفاظ لا يعرف معناها، فهو عجز من الإنسان ونقص كبير لا سيما في حق طلاب العلم، أن تتكلم بكلام هو عبادة ولكن لا تعرف معنى ما تتكلم به. وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، ينبغي أن تتدبر آياته التي تتلوها حتى تفهم ما يسره الله لك من الأحكام. فالذكر رأس الأمر، ومن خير ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفي القرآن أمر الله عز وجل بذكره بقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى الله على الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذكر الله أكبر، لما ذكر الصلاة عقب بأن الذكر أفضل الأعمال، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالمهم أن هذه الأعمال المفروضة والمستحبة والمحرمة والمكروهة لا تدرك إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى، في حلقات العلم وأسئلة العلماء وقراءة الكتب الشرعية كالعقائد، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه. إذا قرأها وسمعها الإنسان أبصر الطريق. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سائل من هولندا يقول: هل من السنة أن يشتري الآباء هدايا للأبناء والأقارب بمناسبة العيد؟
على كل حال، الهدايا المباحة، الهدايا المباحة في كل وقت من الأوقات مشروعة ولها أثرها الطيب على الأسرة، بشرط أن تكون مباحة. أما المحرمات كالصور المجسمة التي تهدى، والكاليونيا اللي فيها الإسبرتو ونحوها، هذه لا خير فيها ولا تهدى. فالمهم أن تكون الهدايا مباحة، ففيها أجر وفيها خير.
سائل آخر يقول: سؤال آخر، هناك شاب يريد الزواج بامرأة تكبره 25 عاما، فما نصيحتكم له؟
كيف؟
هناك شاب يريد الزواج بامرأة تكبره 25 عاما، فما نصيحتكم له؟
ليكن، لا حرج، امرأة تكبره 25 عاما لا حرج أن يتزوجها، والله سبحانه وتعالى سيجعل له فيها بركة، إذا كانت من المسلمات أهل السنة جعل الله فيها بركة، ولعله يغتبط بها، فنحن نشجعه على الإقدام، والله أعلم.
سؤال: هل للمطلقة طلاقا بائنا سكنا، وما هي عدتها وماذا تفعل؟
المطلقة طلاق بائن ليس لها سكنة ولا نفقة، وأنها ترتحل من البيت اللي كانت فيه. وعدتها إن كانت تحيض فثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فلا ثلاثة أشهر والله أعلم.